إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى مع هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ومع هدى عظيم في هذه الحلقة للإخوة، وهو هدى وصفة عظيمة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للمسلم أن ينتفع من الهداية التي هو عليها وأن يتحقق بالهداية الحقيقية إلا إذا اتصف بهذه الصفة، ألا وهي صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. كان يسمى صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. الصدق الإخوة صفة جليلة وعبودية عظيمة. تأملوا في هذه الصفة كيف كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وربى أصحابه رضي الله عنهم على هذا الهدى العظيم الصدق. فمثلا النجاشي رضي الله عنه، هذا الملك الذي أسلم، لما كلمه جعفر بن عبد المطلب رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عن الإسلام، قال جعفر رضي الله عنه يصف دين الإسلام، يلخص الإسلام، تأملوا ماذا قال. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأحجار. ثم ماذا قال؟ قال: وأمرنا بصدق الحديث. أول ما ذكر من محاسن الإسلام الصدق، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. فالصدق صفة عظيمة في دين الإسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أو إذا اطلع على أحد من أهل بيته أنه كذب كذبة، كان صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته أنه كذب كذبة كان يعتزله ولا يكلمه حتى يحدث توبة. هكذا يربي أصحابه وأمته على هذا الخلق العظيم الصدق. بل كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الصدق وبيّن أنه الأساس للهداية، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. تأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدق أساس كل البر، كل أعمال الخير، لأن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وذلك تأملوا لما ذكر الله تعالى شرائع الإسلام: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني الصدق فيه جماع الدين كله، وحقيقة الإيمان بالصدق مع الله ومع عباد الله، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. الصدق الإخوة نجاة في الحقيقة. تأملوا إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وما كان عنده عذر، وجاء المخلفون من المنافقين ويعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب رضي الله عنه أوتي جدلا ولكنه لم يعتذر بشيء وصدق مع الله ولم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله ما لي من عذر. فهكذا أنزل الله تعالى توبته بعد 50 ليلة لأنه صدق الله. قال: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق. وقال الله تعالى في الآيات التي ذكرت في قصة توبته في سورة التوبة، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق نجاة الإخوة. الصدق إذا حرص المسلم على هذا الهدى العظيم الذي جاء به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لا يزال المسلم يتحرى الصدق في كل تحركاته وأفعاله وأقواله حتى يصل إلى درجة عالية تأتي بعد درجة النبوة، وهي درجة الصديقية. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر. إذن الصدق الإخوة أمره عظيم جدا، به ترتقي إلى أعلى الدرجات. أعلى درجة درجة النبوة، بعد النبوة تأتي درجة ماذا؟ الصديقية، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم قال: والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا الإخوة علينا أن نقف مع أنفسنا الآن وقفة محاسبة، هل نحن يا ترى صادقين؟ هل نحن صادقون؟ وما مدى الصدق الذي عندنا؟ المعروف الكرخي رحمه الله يقول: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. لا تظن أن الصدق فقط يكون في الحديث مع الناس والتعامل مع الناس، لا، الصدق أمره عظيم وأوسع من هذا. نعم، لا بد أن تكون صادقا مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه الصور كلها ترون أنها ترجع إلى الكذب، هذه من صفات المنافقين. فالمسلم يتنزه عن هذه الصفات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. في الظاهر ما شاء الله يعد، ولكنه يبطن في قلبه الخيانة وإخلاف الوعد، وإذا اؤتمن خان. فهكذا الصدق يعني أن يكون باطنك مثل ظاهرك، الكلام الذي تتكلم به هذا الكلام هو الذي في قلبك. فالإنسان يصدق مع الناس في تعامله مع الناس، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم الإيمان كله، أو لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة. حتى إذا مزحت وضحكت مع أهلك ومع أصحابك، لا تتكلم إلا بالصدق، ولا تمزح إلا بكلام فيه صدق، كما كان حال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا هذا إن شاء الله في أخلاقه وصفاته. فهكذا تتعامل مع الناس بالصدق، ثم أيضا في أعمالك مع الناس وفي تعاملاتك معهم. الآن مثلا أنت في عملك، تكون صادقا في عملك، لأن هذا العمل أمانة، فالذي ما يؤدي هذا العمل كما طلب منه، يتأخر عن دوامه كما يريد، أو مثلا يعني يخترع هكذا إجازات مرضية ويغيب عن دوامه، هذا ما صدق في عمله، وما صدق المسؤولين في عمله، هو جعل على هذا الثغر لكي يعني يؤدي الأمانة. كذلك لما تكون مع أهلك، لما تكون مع أولادك، لابد أن تصدق معهم. كيف تصدق معهم؟ عليك أن تقودهم إلى طريق الهدى، إلى طريق النجاة. وهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد أمانة في رقبتك، فأنت إذا عشت معهم حياة الدنيا فقط هكذا في اللهو واللعب ومعصية الله، ما تكون قد صدقتهم. هكذا تربيهم على المعصية وتطعمهم وتكسوهم، ثم بعد ذلك إلى نار جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا لو أن كل إنسان هكذا نظر إلى مسؤوليته، الطبيب يصدق في يعني علاجه مع المريض، المهندس يصدق مع الناس ما تجد مشاكل وتضجر الناس، المدرس يصدق مع طلابه يتفانى في عمله يعلم ويدرس، ويعني صاحب الأمر المسؤول الحاكم يصدق مع رعيته في إرادة الخير لهم. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا، ولا نقول هذا مجاملة، فولاة أمورنا جزاهم الله خيرا، عندهم من الخير والرحمة والطيب، وهكذا نعيش كما نرى في سعة من العيش، وفي يعني راحة، وفي سعادة، وفي يعني دين مقام في الأرض، والحمد لله، والله نشكر الله على هذه النعمة. فكذلك الرعية يجب عليهم أن يصدقوا في التعامل مع ولاة أمورهم، يعني النصيحة الطيبة برفق، وبكذلك يعني السمع والطاعة في المعروف، فهذا كله الإخوة من الصدق. فلو أن كل إنسان صدق مع الله تعالى في تعامله مع الناس، إذا تعامل مع الناس يصدق مع الله، والله تنصلح الأمور في الدنيا. والإخوة نقف مع فاصل ثم نواصل إن شاء الله. الإخوة كذلك من الصدق مع الناس أن يصدق التاجر مثلا في السوق فما يغش الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين يوم القيامة. تخيلوا الآن لو قامت التجارة على الصدق تختفي هذه المشاكل في حياة الناس، يختفي الربا، تختفي الرشوة، يختفي الاحتكار، وكذلك يختفي بيع المحرمات في السوق، لأن الذي يبيع الحرام هذا ما صدق الله تعالى في تجارته. الذي يبيع الدخان، الذي يبيع الخمر، الذي يبيع المحرمات، هذا ما صدق الله تعالى في تجارته، كيف يغش الناس ويقتل أبناء بلده بهذه المحرمات؟ فالصدق في الحقيقة نجاح وصلاح في أمور الدنيا. كذلك الإخوة لا تظنوا أن الصدق فقط يكون في التعامل مع الناس، بل الصدق أعظم ما يكون في التعامل مع الله جل وعلا. فتأملوا، الصدق حقيقته أن يكون ما في قلبك ظاهرا على لسانك موافقا لما في ظاهرك. فالآن أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أحب الله ورسوله، أنا مسلم. طيب هل يرى هذا على أعمالك وأخلاقك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، هذه المحبة الصادقة. أين صدقك في دعواك أنك مسلم؟ نعم أنت مسلم، لكن إذا أردت أن تفوز بالدرجات العظيمة العالية وأن تكون مسلما بحق، لابد أن يرى هذا الإسلام على أعمالك. الإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا. هل أنت مستسلم لله تعالى في طاعتك لله؟ هل تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد؟ تحافظ على صلاة الفجر في المسجد؟ تستسلم لأمر الله؟ تطيع الله؟ هل أنت يا أمة الله تحافظين على الحجاب والنقاب والعفاف؟ إذن كيف تقول أنا مسلم؟ تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم ما تصدق في هذه الكلمات العظيمة. تقول في الصلاة الله أكبر، ثم تفكر في الدنيا ويذهب قلبك إلى السوق وإلى بيتك وإلى عملك. أين قولك الله أكبر؟ هل صدقت الله تعالى في قولك الله أكبر؟ لو كان الله تعالى أكبر من كل شيء لما فكرت في هذه الشهوات. تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، وتسجد في صلاتك تتذلل لله، ثم بعد الصلاة تخرج وتعصي الله تعالى. أين الصدق في الصلاة؟ أين صدقك في قولك اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه، هذا سماه ابن القيم صديق الأنصار، يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي فيها بشيء حتى فرغت منها، وما اتبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو كائن يعني في الجنازة حتى يفرغ من دفنها، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيئا إلا تيقنت أنه الحق وأنه صدق. هكذا الصدق يكون. ثم كذلك الآن في الصيام مثلا، ونحن نصوم، هل أنت صادق في صيامك؟ أنت الآن في صيامك تمسك عن المباحات، يعني شيء مباح لك أصلا مثل الطعام والشراب والشهوة المباحة، في الأصل مباح لك لكن أنت تمسك عنها طاعة لله. طيب إذا كنت صادقا في هذا الإمساك، في الإمساك عن المباحات، كيف بعد ذلك تقع في المحرمات؟ هذا تناقض، تترك المباحات لله ثم ترجع إلى المحرمات، تنظر إلى النساء، تسمع الأغاني، تدخن وتترك الصلاة. طيب أين الصدق في الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا الصدق في سائر العبادات. وهكذا تصدق مع الله تعالى في حبك لدين الإسلام وحرقتك على هذا الدين. لما ترى إخوانك في بعض البلاد الإسلامية يقتلون ويضطهدون، تكون في قلبك حرقة صادقة على دين الإسلام، تدعو إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تصدق مع الله فتبذل كل ما تستطيع. ولذلك قال بعض السلف، قال الصادق لا يرى إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، يعني الصادق لا تراه هكذا خاليا من العمل، لا بد أن يجتهد، الصادق يبذل جهده لأنه صادق مع الله، فيبذل جهده بما يستطيع في نصر دين الإسلام. تصدق مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تأمل إلى صدق في الدعوة، لما آذاه قومه في مكة خرج يمشي على قدميه إلى الطائف يبلغ دعوة الله، هاجر إلى المدينة يدعو إلى الله تعالى ويكون دولة إسلامية حتى ينشر دين الله. صدق مع الله تعالى في الدعوة إلى الله تعالى، هكذا أصدق مع الله في حبك وحرقتك على دين الإسلام. ما ترى منكرا إلا وتنكر بالتي هي أحسن، تتكلم مع الناس بالنصيحة بالمعروف بلطف بإحسان حتى يعني ينتشر الخير. هكذا إذا رأيت رجلا كافرا مثلا وكان عندك يعني قدر على الحديث معه، تحدث معه عن الإسلام ولو بكلمات يسيرة، لعل هذه الكلمات توقظه من غفلته، لعله يرجع ويحاسب نفسه أو يعني يبحث عن الدين الحق، أو تنشر الكتيبات. المهم تفعل ما تستطيع، والله إن كنت صادقا في حبك لهذا الدين ستتوب إلى الله تعالى، لأن أساس الإصلاح والتغيير كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو أن كل مسلم صدق مع ربه وصدق في حبه لدين الإسلام ونصرة لدين الإسلام، والله سيتوب إلى الله تعالى. أول ما يفعل أن يتوب إلى الله، وتتوب المرأة إلى الله تعالى فيصدق في الحقيقة في نصر هذا الدين، لأن هذا الدين إنما ينصر بالصدق مع الله بالرجوع إلى الله تعالى. وهكذا تأملوا الإخوة، لو أننا نصدق مع الله في كل قول، تقول الآن مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كيف تقول أستغفر الله بلسانك وفي قلبك إصرار على المعاصي؟ بعد الاستغفار إذا بك تفعل المحرمات. بعض الناس هكذا ينظر إلى النساء والحرام وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا التسبيح وهذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. الله تعالى يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلا بد أن يكون هذا الاستغفار الإخوة نابعا من قلبك. هكذا في كل ذكر، تأملوا لو أننا في كل ذكر مع ربنا جل وعلا هكذا يكون هذا الذكر نابعا من قلوبنا. لما تقول سبحان الله تشعر بعظمة الله تعالى في قلبك، كيف أعصي هذا الإله، هذا الإله العظيم؟ فتصدق مع الله تعالى في هذا. وهكذا في كل قول، في كل عزيمة، أنت عندك عزيمة على مثلا طلب العلم، الآن وأنت جالس أمام الشاشة تشاهد هذا البرنامج أو غيره من برامج الخير، إذا كنت صادقا ستكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلا كيف تسمع هذا الكلام وهذه المواعظ ثم لا تعمل؟ طيب أين الصدق؟ هكذا، فما تسمع شيئا إلا وتكون صادقا فيه، بل حتى إذا رأيت أي شيء تنظر إلى السماء بصدق فتتفكر في ملكوت الله في عجائب خلق الله، فهذا النظر بصدق يعينك على عظمة الإيمان ويعني قوة الإيمان في قلبك، تزداد إيمانا وهدى بعد هدى. وهكذا الصدق الإخوة في الحقيقة يعني من الهدى العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناه إياه صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أختم بهذه اللطيفة التي تدلنا على عظم شأن الصدق. الصدق الإخوة هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على قوة الشيء، يقال رمح صدق، الرمح إذا كان قويا صلبا يقال عنه رمح صدق. وكذلك الصداق، الصداق وماذا؟ المهر الذي يقدم للمرأة، لأنه يدل على قوة الرغبة في الزواج من هذه المرأة. فكذلك الصدق يسمى صدقا هو خلاف الكذب، لأن الصادق هكذا عمله بني على أساس قوي، فإذا عمل في الظاهر شيئا تكلم بكلمة من ذكر الله من أي شيء، فهذا الكلام وهذا العمل يكون مبنيا على أساس متين في القلب، فما في القلب يظهر على الجوارح، ما في الظاهر يوافق ما في الباطن، فيكون العمل قويا مؤسسا على أساس متين، هذا الذي ينفع الإنسان عند الله. أما العمل الذي يعني ما بني على نية حسنة، ما بني على إخلاص، ما بني على صدق، ما بني على بذل جهد، ما ينفع كثيرا. فالذي يصدق مع الله الإخوة هكذا يجتهد في العمل الصالح، أنت قد تخلص العمل لكن تتهاون في أدائه، فالصدق هو بذل الجهد في إتقان هذا العمل وإحسانه حتى يوافق يعني الظاهر الباطن، فيكون العمل في غاية القوة والصدق ويكون عظيما عند الله. ولذلك يقول الله تعالى في يوم القيامة قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما ينفعك عند الله إلا الصدق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين مع نبي الهدى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.